بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المؤلف وفقه الله تعالى: المسألة العاشرة، من سكت عن نفيه مع إمكانه ثم أراد نفيه بعد ذلك. قال بعض أهل العلم: ليس له نفيه بعد ذلك، وهذا قول أحمد والشافعي كخيار الشفعة. وقال أبو حنيفة: لو تأخير نفيه يوما ويومين استحسانا، لأن النفي عقيب الولادة يشق، فقدر باليومين لقلته. وقال أبو يوسف محمد: يقر بمدة النفاس، لأنها جارية مجرى الولادة، لأنها جارية مجرى الولادة الحكم. يا ولاد انصت انصت يا ولد. وقال أبو يوسف محمد: يقدر بمدة النفاس، لأنها جارية مجرى الولادة في الحكم. حكي عن عطاء مجاهد: لو أن ينفيه ما لم يعترف به، وهو اختيار الشوكاني وهو الصحيح. يعني سكت ليس عن رغبة فيه ولا إقرار بأنه ولده، كان ماذا ينظر القرائن، كان يتأكد من الأمر ثم نفى. فهذا القول الأخير هو المختار، ما عندنا دليل على المدة التي تحدد عليه. والاعتراف به لو أبقاه فترة وهو يحضنه ويقبله ونعم ويعترف به ونسبه لنفسه، سماه ونسبه لنفسه، هذا كله اعتراف، فليس له بعد أن ينفيه كما تقدم في المسألة السابقة. فمجرد أن يسميه وينسبه لنفسه يعتبر اعترافا منه به. قال المسألة الحادي عشرة: إن دعي له بالولد وهنئ به فأمن أو دعا. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: فإن هنئ به فأمن على الدعاء لزمه في قولهم جميعا، يعني قال بارك الله لك فيه فيؤمن على ذلك. وإن قال أحسن الله جزاءك أو بارك الله عليك أو رزقك الله مثله لزمه الولد، يعني بدل أن يؤمن قال أحسن الله جزاك بارك الله عليك، ذاك دعا له وهو أعاد بمثل هذه الكلمات أو رزقك الله مثله لزمه الولد. وبهذا قال أبو حنيفة وقال الشافعي: لا يلزمه، لأنه جازاه على قصده. وإذا قال رزقك الله مثله فليس ذلك إقرارا ولا متضمنا له. قال: ولنا أن ذلك جواب الراضي في العادة، فكان إقرارا كالتأمين على الدعاء. قلت: إن أجاب الدعاء راضيا بذلك لزمه، وإن قصد المجازاة كما قال الشافعي لم يلزمه الإقرار المذكور، والله أعلم. المسألة الثانية عشرة: إذا وطئت امرأة متزوجة بشبهة. قال العمراني رحمه الله في البيان: إن كان لرجل زوجة فوطئها رجل بشبهة لزمها أن تعتد منه، كان يظنها امرأته وليست بامرأته. فإن أتت بولد يمكن أن يكون من كل واحد منهما، أن يكون قد حصل الوطء من الرجلين في طهر واحد وحملت في ذلك الطهر، فأصبح الإمكان أن يكون منهما جميعا، لو قال ماذا؟ لو قال هم يسمونها تعتد وهو يكفي الاستبراء. نعم يسمونها عدة الاستبراء فقط حيضة لازمها أن تعتد من. فإن أتت بولد يمكن أن يكون من كل واحد منهما فإن كانت حامل فيجتنبها الرجلان حتى تضع، يجتنبها زوجها والآخر. لا يحل الرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره. فإن أتت بولد يمكن أن يكون من كل واحد منهما عرض الولد على القافة لأن لها مدخلا في إلحاق النسب، ولا يلاعن الزوج لنفيه لأنه يمكنه نفيه بغير لعان. ومتى أمكن نفي الولد بغير لعان؟ يمكنه نفيه بغير لعان لأنه ليس تهمة لها بالزنا، ليس اتهام لها بالزنا. يقول هو ولد فلان أنه شبيهه أو ما أشبه ذلك. ومتى أمكن نفي الولد بغير لعان لم يكن له أن يلاعن. فإن ألحقته القافة بالواطئ انتفى عن الزوج بغير لعان، ولحق الولد بالواطئ وليس له نفيه باللعان لأن اللعان يختص به الزوج. وإن ألحقته بالزوج انتفى عن الواطئ ولحق بالزوج وله نفيه باللعان، فإذا نفاه انتفى عنهما. ويلحق بأمه فقط. وإن ألحقته القافة بهما أو نفته عنهما أو لم تكن قافة، يعني ما وجدت قافة، أو كانت وأشكل عليها ترك إلى أن يبلغ سن الانتساب ثم يؤمر بالانتساب إلى أحدهما، يعني هو نفسه يختار. فإن انتسب إلى الزوج لحق به ولا ينتفي عنه إلا باللعان، وإن انتسب إلى الواطئ لحق به ولا ينتفي عنه باللعان لأن اللعان يختص به الزوج والواطئ أجنبي. الصحيح أنه يعمل بالقافة وفي هذه الأزمنة بالفحوصات الحديثة ويلحق بهما بأحدهما. مما ذكر الشافعية قالوا يؤمر بالانتساب لأن الولد يميل، الولد بطبيعته يميل إلى من كان من إلى من كان أبوه، يجد في قلبه ميل إلى أبيه. وهذا لا يكفي لأنه قد يميل إلى من رأى منه الإحسان، يميل إلى من رأى منه الإحسان سواء كان هو الأب حقيقة أو الزاني. فالصحيح أنه لا يعمل إلا بالقافة. وأما يخير الولد ينتسب إلى من شاء فيه نظر وليس عليه أدلة. والقافة قد جاءت فيها، قد جاء اعتبارها في بعض الأدلة كما في قصة الزاني قال ابصروها فإن جاءت بها أبيض صبتا فهو لزوجها. وأيضا لما رأى أحد القافة أسامة بن زيد وزيد بن حارثة قد غطيا وجوههما وبدت أقدامهما فقال القائف إن هذه الأقدام بعضها من بعض مع اختلاف في البشرة. فكان أسامة في نعم أسود اللون وزيد بن حارثة أبيض، ومع ذلك قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مسرورا من ذلك. إذن القافة قد اعتبرت في الشرع فتعتبر حيث لا يوجد معارض أقوى. ما هو المعارض الأقوى للقافة؟ الفراش أو الشهود والبينة؟ أو الإقرار يقر به واحد ولا يوجد له من يخالف أو ينازع، الفراش والبينة والإقرار. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود، قال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ الأورق هو الأسمر. قال: نعم. قال: فأنى ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: فلعل ابنك هذا نزعه عرق. متفق عليه. وفي رواية لمسلم وهو يعرض بأن ينفيه، وقال في آخره: ولم يرخص له في الانتفاء منه. قال: مسائل والأحكام المستفادة من الحديث. المسألة الأولى: الانتفاء من الولد بمخالفة لونه وصفاته. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: وفي الحديث أن الزوج لا يجوز له الانتفاء من ولده بمجرد الظن، وأن الولد يلحق به ولو خالف لونه لون أمه. وقال القرطبي تبعا لابن رشد: لا خلاف في أنه لا يحل نفي الولد باختلاف الألوان المتقاربة كالأدمة والسمرة، ولا في البياض والسواد إذا كان قد أقر بالوط ولم تمض مدة الاستبراء، وكان أراد في مذهبه، وإلا فالخلاف ثابت عند الشافعية بتفصيل. فقالوا: إنه إن فقالوا إن لم ينضم إليه قرينة زنا لم يجد النفي، فإن اتهم فأتت بولد على لون الرجل الذي اتهم به جاز النفي على الصحيح. وفي حديث ابن عباس الآتي في اللعان ما يقويه، وعند الحنابلة يجوز النفي مع القرينة مطلقة، والخلاف إنما هو عند عدمها. قلت عن الحافظ بحديث ابن عباس ما أخرجه البخاري عنه مرفوعا: إن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خدل جساقين فهو لشريك بن سحمان، فجاءت به كذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. قد استدل به بعض الشافعي والحنابلة على جواز النفي بدون قرينة أخرى، وحديث الباب حجة عليهم، والصحيح أنه لا يجوز ذلك. وصحاب قدامه إذن لا يجوز أن يتهم امرأته بدون أي قرينة، فقط بمجرد اللون، هذا محرم. الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فيجلدون ثمانين جلدة. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. أما إذا وجد القرائن في التهمة، التهمة عليها من دخول رجال عليها أو ما أشبه ذلك، وتجرأ إلى أن يلاعن على نفيه، فهذا أمر آخر، ولكن ذنب عظيم عليه إن كان الأمر ليس كذلك، ويوجب على نفسه لعنة الله والعياذ بالله. إذن أمر النفي، أمر نفي الولد أمره عظيم، لا ينفي عن نفسه، وما سيستطيع نفيه إلا بأن يلعن نفسه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها موجبة، إنها الموجبة، نعوذ بالله. فكونه يلتعن فلا يقدم على هذا الأمر إلا بنعم ببينة واضحة أو بقراءة قوية تدلها على ذلك. والذي لعن من الصحابة ما لعن حتى نظر بعينه، نظر الفاحشة بعينه، نظر الفاحشة بعينه، فلعن على ذلك. فبعض الناس توسعوا في هذا الأمر، اللهم استعان. وبعض الناس عنده أيضا الشكوك والوسواس، ومن أسبابه أيضا مضغ القات يسبب على بعضهم الوسواس الشديد، فيبقى مع امرأتي في حياة ضنكة بسبب هذه الشجرة. قال رحمه الله: حديث ابن عباس إنما يدل على نفيه عنه. هذا كلام الحافظ بن حجر. قال رحمه الله: حديث ابن عباس إنما يدل على نفيه عنه مع ما تقدم من لعانه ونفي إياه عن نفسه، فجعل الشبه مرجحا لقوله ودليلا على تصديقه. وما تقدم من الأحاديث يدل على عدم استقلال الشبه بالنفي، كونه لا يشبه لا يكفي، ولأن هذا كان في موضع انزال الفراش في حديث ابن عباس، لأنه قد لاعن وأزال فراشه، وانقطع نسب الولد عن صاحبه، فلا يثبت مع بقاء الفراش المقتضي لحوق نسب الولد بصاحبه. ومثل حديث ابن عباس السابق، حديث أنس المتقدم في الباب. ومن القرائن عند الحنابلة أن يكون الرجل يعزل عن امرأته أو يجامعها في غير فرجها، وهذا أيضا ما يكفي، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في العزل: اعزل عنها فإنه سيأتيها ما قدر لها. فمكث الرجل أيام ثم جاء قال رسول الله: إن الجارية قد حملت. قال: قد قلت لك أنه سيأتيها ما قدر لها. قال: باب العدة والإحداد والاستبراء وغير ذلك. معنى العدة: العدة في اللغة مأخوذة من العدد لاشتمالها على عدد من الأيام أو الأقراء أو الأشهر، وفي الشرع اسم لمدة تتربص بها المرأة عن التزويج بعد وفاة زوجها أو فراقه له. مسألة الأولى: حكم العدة. يجب على المرأة العدة من الوفاة والطلاق بالإجماع، من الوفاة والطلاق بالإجماع، لقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وقوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، وقوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، وقوله: أولات الأحمال يجلهن أن يضعن حملهن. ومن السنة أحاديث الباب الآتية: والإجماع واقع على وجوب العدة في الجملة، وأجمع على أن المطلقة قبل المسيس لا عدة عليها، لقوله تعالى: يا الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. هذه حالة خاصة فقط من عدة المطلقات، وعدة المتوفى عنها ليس إلا هذه الحالة فقط، مطلقة لم يمسها لا عدة عليها، وسائر المطلقات والمتوفى عنهن كلهن عليهن عدة، صغيرة أو كبيرة، حرة أو أمة، كلهن عليهن عدة. قال: المسألة الثانية: هل تجب العدة على الذمية من زوجها المسلم أو الذمي؟ جمهور العلماء على وجوب العدة عليها لعموم الآيات السابقة، ولأن العدة للزوج فيها حق. وقال أبو حنيفة: لا عدة عليها، لأنهم ليسوا مخاطبين بفروع الدين. والصحيح قول الجمهور: وعدتها عدة المسلمة عند أحمد والشافعي وأبي عبيد وأبي ثور والثوري وغيرهم، وخالف مالك فقال: تعتد من الوفاة بحيضة، ووجيب عنه بعموم الآية. قال: عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها نوفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت. رواه البخاري وأصله في الصحيحين. وفي لفظ أنها وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة. وفي لفظ مسلم قال الزهري: ولا أرى بأسا أن تزوج وهي في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر، يعني يجوز له أن يتزوجها في حال نفاسها لأنها قد انتهت عدتها من الأول، ولكن ليس له أن يقربها حتى تطهر. قال: المسائل والأحكام المستفادة من الحديث، مع ذكر بعض المسائل الملحقة، تنبيه قبل الشروع في الكلام على عدة الحامل، نذكر عدة الحائل إن شاء الله تعالى، والحائل التي ليست بحامل يقال لا حائل، وتحت ذلك مسائل كثيرة. المسألة الأولى: إذا خلى الرجل بامرأة بعد النكاح ولم يمسها، فهل عليها العدة إذا طلقها؟ جمهور العلماء على وجوب العدة عليها، لأنهم حملوا قوله من قبل أن تمسوهن أنه ما يخلو بها أيضا، وهذا مخالف لظاهر الآية. واستدلوا على ذلك بالآية من قبل أن تمسوهن، وقالوا فسرها جمع من الصحابة والتابعين بأنها تشمل الجماع ومقدماته والخلوة بها. وذهب الشافعي في قول الجديد وبعض أهل العلم إلى أنه ليس عليها عدة لظاهر الآية. قال المقصود بقوله من قبل أن تمسوهن الجماع، وهذا القول هو الصحيح. وقد تقدمت المسألة عند الكلام على ثبوت المهر لها بذلك في باب الصداق من كتاب النكاح، وقد فسر المسيس في القرآن لأنه الجماع عبد الله بن عباس، قال كل آيات القرآن التي فيها مس أو لامس أو أفضى كلها المراد بها الجماع أو باشرة. قال ولكن الله يكني أو يكني عنه. قال المسألة الثانية، كم عدة المطلقة الحائل؟ لا خلاف بين أهل العلم أن عدتها 3 قروء إذا كانت حرة، واختلفوا فيما إذا كانت أمة، هل الأمة لها عدة؟ وهل يطلق السيد أمته إذا زوجها السيد برجل آخر؟ واختلفوا فيما إذا كانت أمة، وسيأتي الكلام على ذلك. واختلفوا أيضا في بيان معنى القرء، وستأتي المسألة أيضا إن شاء الله تعالى. والدليل على ما ذكر قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، ومثل لو كانت الطلقة بائنة عند عامة أهل العلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله هذا هو المعروف عند من بلغنا قوله من العلماء، فإن كان إجماعا فهو الحق، وإن وجد من قال عليه الاستبراء فقط فهذا وجه قوي. الاستبراء هو لماذا قال وجه قوي؟ حتى الأمة إذا كانت مطلقة عليها العدة. ومثله لو كانت الطلقة باينة عند أهل العلم أيضا عليها العدة. لكن البقاء على عموم الآية مطلقات يتربصن أنفسهن 3 قروء. قال المسألة الثالثة، إن كانت المطلقة الحائل ممن لا تحيض، أجمع أهل العلم على أن عدتها 3 أشهر، لقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض. فإن كان الطلاق في أول الهلال اعتبر 3 أشهر بالأهلة، لقوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وإن وقع الطلاق في أثناء الشهر اعتدت بقيته، ثم اعتدت 2 شهر بالأهلة، ثم اعتدت من الشهر الثالث تمام 30 يوما. هذا مذهب أحمد ومالك والشافعي والأوزاعي وغيرهم. وقال أبو حنيفة تقضي ما فات من الشهر الأول وليس عليها تمام 30 إلا إذا كان الشهر تاما، عن الشهر الأول إن كان ناقصا فتكمل إلى 29 فقط، وإن كان الشهر الأول الذي بدأت به إن كان تاما توفي 30. وقال ابن حزم عليها أن تعتد 87 يوما عملا بالأقل، لأن الشهر يكون 29 فاعتبر 3 أشهر كلها من 29. للحديث الشهر يكون 29 يوما. وقال بعض الحنابلة وابن بنت الشافعي عليه 90 يوما. قلت القول هو الأقرب والله أعلم، يعمل بالأحواط يتمم 30، لا شك أن هذا هو الواجب. ثلاثة أشهر، لكن لا نستطيع أن نبطل لو أنها نكحت بعد 29، بعد نوفة 29 يوما فقط، لأنها ما وافقت الأهلة وكملت العدة 29 فقط، ثم تزوجت في 30، فما نستطيع أن نبطله لأن الشهر قد يكون 29 يوما. لكن الأحوط والأبرأ للذمة أن لا تتزوج إلا بعد تمام 30. المسألة الرابعة، هل تحتسب الساعات؟ مثلا بدأت ظهرا تكمل ظهرا، هذا الصحيح احتسابها والصحيح. قال تحتسب عند أكثر أهل العلم ومذهب الشافعي وأحمد وغيرهم. هذا مشهور بهذا، أكيد له اسم لكن شهر في كتب الفقه بهذا، ابن بنت الشافعي. قال وقال مالك والأوزاعي وابن حامد الحنبلي لا تحتسب بالساعات، وإنما تحتسب بأول الليل والنهار، فإن طلقها نهارا احتسبت من أول الليل الذي يليه، وإن طلقها ليلا احتسبت بأول النهار الذي يليه، لأن حساب الساعات يشق فسقط اعتباره. واستدل الجمهور بقوله تعالى فعدتهن 3 أشهر فلا تجوز الزيادة عليها بغير دليل، وحساب الساعات ممكن إما يقينا أو استظهارا، فلا وجه للزيادة على ما وجبه الله تعالى. إما يقينا كأن يكون علم الساعة بنفسها في ذلك الوقت، أو استظهارا كأن يقدر أنه مثلا طلقها قبل الظهر بوقت يسير فتنتهي العدة مع أذان الظهر أيضا. وما أن نلغي مثلا نصف يوم كله يلغى، هذا فيه ما فيه، والصحيح اعتبار الساعات إذا أمكن ذلك. المسألة الخامسة، إذا بلغت الفتاة سنا تحيض فيه النساء فلم تحب كال15 أو 20، فمذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة أنها تعتد بالشهور لأنها تشملها الآية. وقال أحمد تقعد مدة الحمل غالبا، يعني خشية أن تكون حاملا، ثم تعتد بعده 3 أشهر. روى هذا القول عنه أبو طالب وخالفه غيره، والصحيح القول الأول، والله أعلم. ومعنى مدة الحمل الغالب هو 9 أشهر ثم بعدها 3 أشهر وفاة سنة. قد جاءت فتوى عن عمر في هذا في حق من انقطع حيضها لعارض، كانت تحيض ثم انقطع عنها حيضها لعارض، قالت تنتظر 9 أشهر ثم تعتد بعده 3 أشهر. جاء عن عمر ذلك ومحمول على تلك الحالة خشية أن تكون حاملا، فانتظرت 9 أشهر ثم بعد ذلك تعتد 3 أشهر خشية أن يعاود الحيض، ولأن الغالب على النساء لما ينقطع عنها الحيض إلا بسبب من رضاع أو حمل، فهذه المدة كافية في التأكد من سلامة الرحم، وفي التأكد أيضا من عدم معاودة الحيض، أنه قد يعاودها الحيض على 7 أشهر على 8 أشهر فعدتها بالأقرى وإن تأخر، لكن سنة كاملة وما يأتي فيها الحيض تنتقل إلى الأشهر على فتوى عمر رضي الله عنه. ربما تأتي معنا في هذه الأبواب. نعم سيأتي. المسألة 9، قال المسألة 6، إذا شرعت الصغيرة بالاعتداد بالأشهر ثم بلغت المحيض ورأت الدم، عامة أهل العلم على أن تستقبل العدة بالقروء ولو لم يبق من عدتها إلا يوم واحد، النصارى من ذوات الأقرام. قال ابن قدامة رحمه الله: هذا قول عامة العلماء الأنصار، منهم سعيد بن المسيب والحسن ومجاهد وقتادة والشعبي والنخعي والزهري الثوري ومالك والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأصحاب الرأي وأهل المدينة وأهل البصرة، وذلك لأن الشهور بدل عن الحيض، فإذا وجد المبدل بطل حكم البدل، ولقوله تعالى: المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قال العمراني رحمه الله في البيان: قال أصحابنا: وهذا إجماع لا خلاف فيه. قلت: وقد خالف ابن حزم في المحلى ثم رجع إلى القول الأول. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ويلزمها أن تعتد بثلاث حيض، إن قلنا القروء الحيض، وإن قلنا القروء الأطهار، فهل تعتد بما مضى من الطهر قبل الحيض قرآن فيه؟ قبل الحيض قرآن فيه وجهان: أحدهما تعتد به لأنه طهر انتقلت منه إلى حيض فأشبه الطهر بين الحيضتين، والثاني لا تعتد به، وهو ظاهر كلام الشافعي، لأن القرآة هو الطهر بين حيضتين، وهذا لم يتقدم حيض فلم يكن قرآة. فأما إذا أنقضت عدتها بالشهور ثم حاضت بعدها ولو بلحظة لم يلزمها استئناف العدة، لأنه معنى حدث بعد انقضاء العدة كالتي حاضت بعد انقضاء العدة بزمن طويل، لأن إذا انتهت من الثلاثة الأشهر قبل الحيض انتهت عدتها، وإذا أدركها الحيض قبل انتهاء الأشهر تعتد بالحيض، ترجع إلى الحساب بالحيض. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.